التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، ودبلوماسيون غربيون يعربون عن آمالهم في إحراز تقدم. وزير الدفاع الإيراني يعلن انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين إلى أسطول القوات المسلحة. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس المحتلة. تفاصيل النشرة. التقى الوفدان الإيراني والصيني المشاركان في المفاوضات النووية في فيينا لإجراء مباحثات دبلوماسية ثنائية لمناقشة اقتراحات الوفود المشاركة في المفاوضات، مع تركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالمي عن إيران. كما التقى رئيس الفريق الإيراني المفاوض علي باقري كاني مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، وتباحث مع نظيرها الروسي ميخائيل أوليانوف. وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي أعرب دبلوماسيون غربيون عن آمالهم الكبيرة في إحراز تقدم في الأيام الأخيرة. قال مصدر قريب من فريق إيران المشارك في فيينا إن تقديم الاقتراحات أمر متعارف عليه في جميع المفاوضات، وإيران منذ البداية أخذت بيدها زمام المبادرة وقدمت الاقتراحات الجديدة، كما حثت الأطراف الأخرى على انتهاج هذا الأسلوب. وأضاف المصدر أن فريق إيران المفاوض يدأب على النظر بدقة في أي اقتراح جديد، مضيفا ينبغي على الأمريكيين أن يقرروا في نهاية المطاف ويحددوا موقفهم ويضعوا حدا للاستنزاف الذي أصاب العملية التفاوضية. برعاية وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية أمير خاجة فرد وجمع من قادة القوات المسلحة، أزيح الستار عن طائرتين مسيرتين متطورتين، وتم انضمامهما إلى أسطول القوات المسلحة الإيرانية. وأكد العميد محمد رضا أشتياني في كلمة له ألقاها خلال زيارته لمعرض منجزات منظمة الصناعات الجوية أنه مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى المرتكزات في تعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذه الطائرات تعد إحدى الركائز الأساسية للقدرة القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في أجواء خارج حدود إيران. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة فجر اليوم بأن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية. وقالت المصادر إن سيارة يقودها فلسطيني دهست مستوطنا وأصابته بجراح خطيرة في حي الشيخ جراح وانسحبت من المكان. وأضافت أن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اعتدوا في ساعة متأخرة من مساء أمس على أهالي حي الشيخ جراح في القدس خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم حول حملة تضامن المقدسيين مع سكان النقب ضد هجمة الاحتلال الشرسة لاقتلاعهم من أراضيهم. إليكم التقرير التالي.
لأنها قضية واحدة ومحتل واحد ومخطط واحد، وهو سرقة الأرض وتهجير أصحابها الأصليين من الفلسطينيين لإحلال المستوطنين، توجه أهل القدس المحتلة ممثلة برئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري وأعضاء من العمل الوطني الفلسطيني ونشطاء سياسيين مقدسيين للنقب المحتل لترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ودعم أهل النقب بمواجهة الاحتلال ومخططاته التهودية.
هذا الحراك مهم جدا، تأكيد على وحدة شعبنا وعلى وحدة مصير هذا الشعب سواء في القدس أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في منطقة النقب والداخل الفلسطيني. الاستهداف واحد، المخططات والمشاريع الاستيطانية واحدة تستهدف اقتلاع هذا الشعب.
أهل النقب جنوب فلسطين المحتل عام 48 أكدوا على وحدة الفلسطينيين بمواجهة الاحتلال، داعمين هذه الوفود المقدسية الفلسطينية لضرب مخطط التشجير لأراضيهم من قبل الاحتلال الذي لم ينجح بذلك بفضل هبة أهل النقب ضد هذا المشروع التهودي وهدم منازلهم وخيامهم.
قضية الأرض بالنسبة لنا هي قضية وجود، قضية كيان، قضية انتماء. نحن جزء من الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث عن قضية صمود أسطوري منذ 73 عاما منذ النكبة وما زلنا مستمرون. يعني هم هدموا في السبع ثمان سنوات الأخيرة في النقب ما يقارب 11,000 بيت، لم يهاجر بيت واحد.
خيمة التضامن هذه وسط النقب المحتل تشكل عنوان لوحدة الشعب الفلسطيني وعنوان المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومؤسساته.
حال لسان أهل النقب مع حملات التضامن من أهل القدس وكل فلسطين بأن الأرض هي الهوية والنضال، وسنقف بوجه كل عمليات التهويد والطرد.
إلى الملف اليمني، حيث استشهد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الحديدة. وفي نفس السياق، واصل طيران العدوان السعودي الإماراتي غارته على الأهداف المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر رسمية إن طيران العدوان استهدف بغارتين شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان، فيما شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة في محافظات يمنية أخرى. من جهة أخرى، ألحقت القوات اليمنية مشتركة هزيمة كبرى بقوى العدوان في مدينة حرض، وتمكنت من إخراج القوات الغازية من أطراف المدينة. حول تواصل جرائم تحالف العدوان السعودي ضد المدنيين في اليمن وآخر التطورات الميدانية نستمع إلى التقرير التالي.
التهديد والوعيد من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي لا يتوقف ويكاد يكون مستمرا بشكل يومي، حيث زادت في الآونة الأخيرة إعلانات التحالف السعودي بالبدء فيما يقول إنها عمليات هامة وواسعة وضربات دقيقة لمواقع ومخازن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ومع إعلان ناطق تحالف العدوان تركي المالكي في وسائل الإعلام السعودية بدء هذه العمليات، تقوم الطائرات السعودية والإماراتية بقصف صنعاء ومناطق أخرى تم قصفها مئات أو آلاف المرات سابقا، وتخلف هذه الهجمات في أكثر الأحيان ضحايا من المدنيين وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين، لكنها لا تحقق شيئا وليس لها أي تأثير على الصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة التي يستمر إطلاقها باستمرار على العمق السعودي الإماراتي منذ سنوات. الغارات السعودية الإماراتية ليست فقط على العاصمة صنعاء وشوارعها، حيث شن الطيران خلال ساعات أكثر من 30 غارة جلها على مناطق مختلفة في محافظات مأرب وحجة وصعدة. وقالت مصادر ميدانية إن الغارات كما هي العادة أدت إلى دمار واسع في مزارع وممتلكات المواطنين. الدعاية السعودية الميدانية أيضا أثبتت فشلها وعدم مصداقيتها، فبعد أيام من إعلان تحالف قوى العدوان تصعيدهم في المناطق الحدودية وتقدم قواتهم في مدينة حرض والادعاء حول دخولهم المدينة وإسقاطهم أكثر أحيائها، تبين أن هذه الدعاية غير صحيحة، حيث استطاعت القوة اليمنية إفشال المخطط السعودي وكسرت الهجمات التي شنتها قوات التحالف ومرتزقته، واستطاعت حرض الصمود والانتصار من خلال كسر الحصان عنها ودحر القوات الغازية من أطرافها. واعترفت وسائل إعلام مقربة من قوى المرتزقة بالهزيمة في حرض، لكنها قالت إن سبب الهزيمة جاء بضغوطات دولية على السعودية للتراجع عن دخول مدينة حرض. إلى ذلك استمرت في أغلب المدن والمحافظات اليمنية الوقفة الاحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان السعودي وحصاره المفروض على البلاد، حيث جرت وقفات رجالية ونسائية طالبت بدعم الجبهات ونددت باستمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.
إلى ليبيا، حيث عبرت عدة مكونات اجتماعية وعسكرية ليبية عن رفضها لقرارات مجلس النواب بشأن اختيار فتح باشاغا رئيسا للحكومة وتضمين التعديل في الإعلان الدستوري الذي يؤجل الانتخابات 14 شهرا مقبلا. واعتبر أعيان من قبائل فزان جنوبية ليبيا أن ما يقوم به مجلس النواب يهدف أساسا إلى التمديد لنفسه بداية بإصدار قوانين انتخابية معيبة وصولا إلى عمله على فرض حكومة موازية، في إشارة إلى تكليف باشاغا بتشكيل حكومة بعد اختياره رئيسا لها. تفاصيل أوفى حول الانقسامات السياسية في ليبيا بعد تكليف باشاغا بتشكيل الحكومة في سياق التقرير التالي.
انقسامات في ليبيا تعمقت أكثر مع تعيين البرلمان ومقره شرق البلاد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء مقابل رفض رئيس الحكومة الحالية المعقد عبد الحميد الدبيبة التنحي. ويقول عقيلة صالح رئيس البرلمان أنه استلم رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الوزراء، لكن عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي نفى تصريحات عقيلة صالح وأكد أن المجلس لم يختار باشاغا رئيسا للحكومة. باشاغا خاطب الجميع بالقول إن حكومته ستكون بمشاركة الجميع. وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانتا تحكمان البلاد من العام 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة. ويسعى البرلمان لإدارة دفة المستقبل السياسي للبلاد بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر كانون الأول الماضي، ويقول إن حكومة الدبابة المؤقتة لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها. باشاغا من جهته توقع من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، لكن الأخير حذر الليبيين مما تسعى إليه طبقة السياسية المهيمنة على البلاد، وأكد أنها تجر البلاد مجددا إلى مربع الانقسام، وجدد موقفه بعدم السماح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية ومحاولات جر الليبيين إلى حرب أهلية جديدة. ويشدد الدبيبة على أن حكومته مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة. في المواقف أكدت الأمم المتحدة دعمها لعبد الحميد الدبيبة، وقالت إن مستشارة الأمين العام الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز تعمل على جمع المعلومات بشأن قرار اختيار فتح باشاغا، وأنها تحاول المساعدة في إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. بينما أعلنت مصر تأييدها اختيار فتح باشاغا رئيسا جديدا للحكومة داعية إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.
إلى العناوين مجددا. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، ودبلوماسيون غربيون يعربون عن آمالهم في إحراز تقدم. وزير الدفاع الإيراني يعلن انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين إلى أسطول القوات المسلحة. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس المحتلة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، هنيئا لقلوب تصبح وتمسي لا تحمل إلا الخير للناس، أسعد الله صباحكم بألف خير. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 11:58، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:12، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:18. نهج الحياة تستمعون إليها عند 12:30، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 12:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية.
وإلى أحد أهم الأحداث الثقافية قبل أيام وعلى مستوى البلاد، إنه إقامة المعرض الافتراضي للكتاب بدورته الثانية في طهران. معرض كتاب أقيم في طهران، إلا أنه على مستوى البلاد كله، إذ وفر المعرض إمكانية المشاركة والانتقاء لجميع المواطنين دون تحمل عناء السفر إلى العاصمة، بل الحصول على الكتب المطلوبة من خلال كبسة زر الجوال. تعالوا معنا لنتعرف على هذا الحدث الثقافي المهم في البلاد، إنه المعرض الافتراضي الثاني للكتاب بطهران.
أيها الإخوة والأخوات، فرضت جائحة كورونا التي انتشرت منذ أكثر من سنتين في مختلف بلدان العالم، فرضت نفسها على حياة الملايين من البشر لتحدث تغييرا في سلوك أفراد المجتمع وأنماط حياتهم. وقد كان للجائحة أكبر تأثير في مجال القضايا الثقافية التي تحظى بإقبال عدد غفير من الناس، ولا سيما أهل الكتاب والمطالعة. ولم تنأ معارض الكتب عن هذا التأثير، حيث أدت تداعيات الجائحة بالمسؤولين لاستحداث أساليب جديدة وابتكار وسائل تسهل على محب الثقافة الاستمتاع بالحدث السنوي في أمان. ولذلك يمكن القول إن التجول الافتراضي داخل المعرض يعد من أبرز مكتسبات الجائحة، إذ دفع القائمين على هذا الحدث الثقافي الضخم إلى استحداث منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي يقدمها.
ولا شك أن من أهم فوائد المنصات الرقمية أنها توفر لمن تحول ظروفه دون الذهاب إلى المعرض إمكانية متابعته عن بعد، فلا يحرم من الاستمتاع بالفعاليات والندوات التي تقام على هامش هذا الحدث الثقافي. أيضاً تعد المنصة وسيلة آمنة لمن يعاني من مشاكل صحية ويخشى على نفسه من العدوى، فيستطيع متابعة الحدث والاطلاع على مستجداته دون الحاجة إلى الاحتكاك بالآلاف من الزوار الذين يتوقون لزيارة المعرض واقتناء ما فيه من الكتب. هذا بالإضافة إلى أن التجول الافتراضي داخل معرض الكتاب يمنح الجميع فرصة عادلة لمتابعة المعرض دون التقيد بالحجز الإلكتروني عبر موقع المعرض.
هكذا هي حال الدورة الثانية للمعرض الافتراضي لكتاب طهران، الذي شهد على هامشه إقامة عدد من النشاطات الثقافية لمزيد من استمتاع الزوار أثناء اقتنائهم الكتب. فعاليات ونشاطات شارك في تنفيذها مختلف المؤسسات والمنتديات ودور النشر والمراكز الثقافية المرتبطة بالكتاب والمطالعة، والتي بلغ عددها 20 مجموعة. ومن أبرز تلك النشاطات الاجتماعات والندوات الثقافية الافتراضية التي تم التخطيط لها ضمن 4 فئات: محلية، دولية، أوساط أدبية، وورش العمل. وفي 4 مجالات هي: اقتصاديات النشر، ترويج الكتب وقراءتها، النشر الإلكتروني، الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مستمعين الكرام، أما قسم سرايا أهل قلم، ومن أجل تحقيق رسالتها تجاه الكتب والنشر، فقد أقامت ندوة تخصصية بحضور الكتاب والناشرين والنقاد والجماهير المتحمسة في مجال المطالعة. ناقشت الندوة المحلية 49 موضوعا حول الكتاب، وفي القسم الدولي ناقشت 13 موضوعا. المحافل الأدبية ناقشت المواضيع المتعلقة بالشعر والفكاهة، وأما الورش التعليمية فقد أقيمت لتعليم 5 مهارات هي: مهارة الكتابة، الشعر، الرواية، التدقيق اللغوي، وتحرير النصوص.
وفي جانب آخر من تلك النشاطات الثقافية، نشاطات الهاشتاغ لعموم زوار المعرض الافتراضي لكتاب طهران هو هاشتاغ أنا أيضا اشتريت كتابا، هاشتاغ لأصحاب النشر، بحيث تم تصميمه بهدف تعريف عدد كبير من الكتب من قبل الناشرين، وهو بذلك قدم خدمة التعرف على الكتب المتوفرة في المعرض ليتمكن الزوار من الحصول على مبتغاهم من الكتب من جانب، وليزداد عدد مبيعات الكتب أيضا.
مستمعين الكرام، هاشتاغ بعنوان الكتاب النادري، حيث قام المتبرعون وأهل البر بتبرع الكتب لذوي الدخل المحدود والذين لم يتمكنوا من شراء الكتب بسبب تكاليفها الباهظة. قبيل إقامة المعرض الافتراضي الثاني لكتاب طهران، ف فقد قامت دار الكتب والأدب الإيراني وبالنيابة عن قسم الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بتوزيع بطاقات دعم ائتمانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجامعيين وطلاب الحوزات العلمية، وقد ازدادت نسبة هذا الدعم بالدورة الثانية من هذا المعرض وبحسب المسؤولين إلى أكثر من 60%، كما أن هذه الدورة تميزت عن الدورة الماضية بتسوية 80% من المشاكل المتعلقة بالبرمجيات الحاسوبية وإضافة القسم الثقافي للمعرض الافتراضي والتوفير في الزمان والميزانيات وسهولة البحث والاختيار والانتقاء للكتب وإرسالها إلى الزبائن بالمجان.
نعم أيها الأكارم، يسعى المعرض الافتراضي للكتاب لتحقيق العدالة الثقافية وترسيخها وتنميتها في المجتمع، لأنه يوفر إمكانية الحصول على الكتاب المطلوب لأولئك الذين لم يكن بإمكانهم الحضور المباشر في المعرض لبعد المسافة أو لأسباب أخرى، فقد تمكن هؤلاء من التواصل مع مختلف أقسام المعرض وتسجيل طلباتهم والحصول عليها بالمجان من خلال شركة البريد الوطنية. إن الإقبال على هذا الحدث الثقافي الوطني وبحسب المهتمين يفضي إلى نمو صناعة النشر والتقدم الثقافي في البلاد.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم أهلا بكم. وضع معرض طهران الافتراضي الثاني للكتاب خلال الفترة من 23 إلى 30 من كانون الثاني يناير أكثر من 200,000 عنوان كتاب من قبل 2,100 ناشر داخلي وخارجي في متناول جميع الإيرانيين في كل المدن والقرى بالبلاد، وقد تم تسجيل أسماء 2014 دار نشر للمشاركة في المعرض الافتراضي الثاني بطهران، وقد شارك أصحاب دور النشر من 15 دولة بما فيها إسبانيا وإيطاليا والهند والسويد والولايات المتحدة والعراق والبحرين ولبنان ومصر وسوريا ب20,000 عنوان من كتبهم، بينما هذا العدد كان في العام الماضي 15,000 عنوان. معرض كتاب طهران الافتراضي بدورته الثانية قدم نتاجاته الثقافية بتخفيضات بلغت 20%، كما أنه فسح أوسع مجال لحضور دور النشر غير الإيرانية مع خدمة إيصال الكتب بقيمة أقل من 50,000 تومان إلى الزبائن بالمجان. لقد شهد المعرض هذا العام نموا بلغت نسبته نحو 63% بالمقارنة مع العام الماضي، وقد احتلت الكتب المتعلقة بالعلوم الرياضيات نسبة زيادة بلغت أكثر من 173%، وتليها الكتب الدينية بنسبة 148%، ومن ثم الكتب حول الجغرافيا بنسبة 102%. يذكر أن مواضيع الكتب تنوعت في مختلف الحقول لتشمل المواضيع العامة والفلسفة وعلم النفس والدين والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم التجريبية والفن والتاريخ والجغرافيا والكتب الدراسية والتعليمية والأطفال واليافعين.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية، وموضوع حديثنا المعرض الافتراضي الثاني للكتاب بطهران.
مستمعينا الكرام، وصف المشرفون والمسؤولون أن عقد المعرض الافتراضي الثاني للكتاب بالأمر الضروري، لكن إقامة أول معرض افتراضي للكتاب في طهران وما تلاه من معارض الكتب الافتراضية في المقاطعات لم يمنع الانفصال بين الناشرين والجماهير فحسب، وبالتالي أصبح التواصل بين القراء والكتاب والمترجمين ودور النشر أقوى وأكثر استقرارا.
كان إنجاح المعرض الافتراضي الثاني بطهران نتيجة للتعاون والتنسيق البالغ بين ثلاث مؤسسات كبيرة، هي شركة البريد الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومعرض كتاب طهران الافتراضية.
مستمعينا الكرام، حول الإمكانات والفرص الجديدة التي يوفرها المعرض الافتراضي للكتاب نتوقف بإزاء المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة السعدية الشيبي حول إقبال الزوار على المعرض.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالأستاذ حسين صفري المدير التنفيذي لمعرض الكتاب الافتراضي في دورته الثانية في طهران. أستاذ صفري، نظرا إلى الإمكانات والفرص الجديدة التي يوفرها المعرض الافتراضي للكتاب، كيف وجدتم الإقبال على المعرض الافتراضي للكتاب في هذه الدورة؟ وهل سيستمر المعرض الافتراضي لدورات قادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بعد نفس أنا وارج مخنا وفتنة شما وهميشنا وندبا.
تحية لكم والمستمعين الأحبة. في الواقع فإن المعرض الافتراضي للكتاب هيئ فرصة ثمينة لمحبي المطالعة في أنحاء البلاد للحصول على مبتغاهم من الكتب. لقد شارك في هذه الدورة من المعرض نحو 2100 دار نشر بمئتي ألف عنوان كتاب على الصعيد الداخلي والخارجي، وقامت دور النشر بتحميل كتبهم على المنصة الإلكترونية للمعرض ليتمكن الزوار من التعرف على الكتاب وبالتالي شراؤه. بالنسبة إلى إقامة المعرض في الدورات اللاحقة، فهذا يعود إلى القرارات التي سوف تتخذ من قبل المسؤولين، ولكن بشكل عام فإن المعرض الافتراضي للكتاب قد حصل على مكانته المطلوبة بين الناس، بحيث أقبلوا بكثافة على المعرض، وقد بلغ مستوى شرائهم من منصة المعرض في الأيام الأولى من افتتاحه نحو 45 مليار تومان، ما يعادل أكثر من 1,600,000 دولار لشراء أكثر من 500,000 عنوان كتاب حتى ذلك الوقت. بالنسبة إلى الشرائح المجتمعية المقبلة على شراء الكتاب فإنها متنوعة جدا، إذ نجد الزبائن من الطفل ذي الأربع سنوات إلى الشيخ الكبير البالغ من العمر 90 عام إلا أن الدعم الحكومي تم تخصيصه للطلاب والأساتذة الجامعيين وطلبة الحوزات العلمية. تم عرض الكتب جميعها بتخفيض 20%، ويذكر أن أسعار الكتب يتم تحديدها من قبل الناشرين ويكتب على جلد الكتاب.
الشكر الجزيل للأستاذ حسين صفري المدير التنفيذي لمعرض الكتاب الافتراضي لدورته الثانية في طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع شكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج.
ينفي المهتمون بإقامة المعرض الافتراضي للكتاب أن يكون هذا المعرض بديلاً عن المعرض الحضوري، كما أن الكتاب الرقمي لم يكن بديلاً مناسباً عن الكتاب الورقي بحسب الاتجاه السائد، لأن للمعارض الحضورية ميزات وخصائص لا يمكن الحصول عليها في المعارض الافتراضية، لذلك يمكن مقارنة المعارض الافتراضية مع مثيلاتها في العالم. اليوم وبفضل التطور التكنولوجي وعصر التواصل، فقد توفرت الفرصة الكافية لدور النشر لغرض التعريف بكتبهم ومنتجاتهم ومد جسور التواصل مع أهل المطالعة أكثر من أي وقت مضى.
في إطار الحديث عن المعرض الافتراضي لكتاب طهران، لابد من الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الكتاب والمطالعة فيما بين أفراد المجتمع، لأن الإمكانية التي توفرها وسائل الإعلام في هذا المجال تتمثل في تعزيز الدافعية وتحريض المواطنين بجميع شرائحهم ليقبلوا على المطالعة، وهذا ما كان يشاهد عند إقامة المعرض بصورة حضورية من خلال الإعلانات والبرامج الجيدة وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا الدور يشتد عندما يقام معرض الكتاب بصورة افتراضية. انطلاقا من هذه الضرورة، فقد واكبت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد تغطية نشاطات المعرض الافتراضي الثاني لكتاب طهران عبر مختلف البرامج الخبرية والتقارير والتغطية المستمرة لأحداثه.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا. لقد شارك في المعرض الكثير من الباحثين والمؤلفين والمهتمين بالمطالعة وأصحاب دور النشر، حيث أدلوا بآرائهم حول هذه الدورة من المعرض الافتراضي للكتاب بطهران. نمر على عدد من تلك الآراء والتقييمات والمقترحات التي قدموها. الأستاذ حسين شيخ الإسلام الكاتب في مجال الأطفال واليافعين هنأ المسؤولين على الجهود المبذولة في إقامة المعرض، واعتبره موفقا سواء في مجال عرض الكتب أو فيما يخص القضايا التقنية ونطاق الإنترنت، بحيث استطاع أن يلبي خدماته لزوار الموقع. فيقول الأستاذ حسين شيخ الإسلام: الحقيقة من خلال البحث في موقع المعرض وجدت الخدمات من الناحية الفنية مقبولة، ويجب أن نشكر القائمين على هذا البعد المهم، كما أنني قمت بزيارة الموقع في مختلف ساعات الليل أو النهار. لذلك فإني أعتقد أن المعرض اقترب من التوزيع الثقافي العادل على مستوى البلاد عندما استخدم منصات إلكترونية بهذه الساعة من الخدمات. وقد عبر شيخ الإسلام عن أمله في أن تتسع نشاطات المعرض لتدخل ضمن ما يسمى بميتافيرس، أي ما وراء العالم والدخول إلى العالم الرقمي. يقول شيخ الإسلام: قبل أشهر تم الاعتراف بما يسمى بميتافيرس أو العالم الرقمي، وبالنسبة إلي من أهم أحلامي وآمالي تحقيق هذا الأمر حتى العام المقبل إذا ما سارعنا وقمنا بالبرمجة والتخطيط للدخول إلى هذا العالم وإقامة المعرض في أجواء ميتافيرس، وذلك بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية. فمن خلال هذه الأجواء يمكننا التواصل مع أهل المطالعة في العالم جميعا، حيث يمكنهم الدخول إلى تلك الأجواء من خلال نظارة رقمية. أعتقد أن التصميم لهذا المشروع ليس بالأمر الصعب بالنظر إلى الإمكانيات والقابليات والقدرات التي يمتلكها أبناء البلد، وهم قد حققوا الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار ولا يحتاجون إلى الآخرين. لذلك أعتقد أن هذا الاقتراح أمر ممكن الحدوث، ومن هنا أوجه الدعوة إلى المسؤولين في مختلف الأجهزة والمؤسسات وشخص الوزير المحترم ومساعديه للنظر في هذا الاقتراح وأخذ قصب السبق من سائر المعارض الافتراضية للكتب التي تكون بمستوى المعرض الافتراضي لكتاب طهران. لا تخلو تجربة المعرض الافتراضي للكتب من مشاكل ونقائص ينبغي التأمل فيها وتسويتها قدر الإمكان، ولعل من أبرز تلك النقائص يشار إلى أن المنصة الإلكترونية للمعرض تقوم بعرض مجلدات الكتب وليس ما تحتويه من مضامين ومواضيع تمكن القارئ من التعرف أكثر فأكثر على الكتاب وبالتالي انتقاؤه أو الانتقال إلى كتاب آخر.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وحاولنا أن نسلط الضوء على المعرض الافتراضي الثاني لكتاب طهران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
سوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي، هبني رضاك إني ببابك ألتجي، ما غير عفوك أرتجي، من لي سواك. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب إنما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سبلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخي إما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، حاشا لوجهك يا كريم، يا غافر الذنب العظيم، أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته،
وتحية لكم طيبة نحييكم بها، ونحن نلتقي مع حضراتكم في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي هذا. سؤالنا فيه: كيف نستدل بآية إنما وليكم الله المعروفة بآية الولاية على إمامة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وما الذي نستفيده عقائديا من ذلك؟
نتلمس الإجابة من ثقلي الهداية، فأكونوا معنا.
نعم مستمعينا، وآية الولاية وكما تعلمون هي الآية 55 من سورة المائدة، وهي مع الآية 56 من هذه السورة قول الله أصدق القائلين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن القرآن الكريم يستخدم أقوى أدوات الحصر، وهي إنما، لبيان أن الأولى بأمور الخلق هو الله تبارك وتعالى بالأصالة، ومنه تكون لرسوله صلى الله عليه وآله، ومنه تكون لطائفة خاصة من المؤمنين. هذه الطائفة الخاصة من المؤمنين ذكرها جل جلاله بصفة معينة، هي إيتاء الزكاة في حال الركوع، وفي ذلك إشارة إلى حالة أعمق، هي أن تعبدهم لله عز وجل لا يصدهم عن رعاية خلقه وقضاء حاجتهم.
وقد أجمع المفسرون مستمعين على أن الآية نزلت في حادثة تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم راكعا وهو يصلي لله عز وجل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وفي ذلك تصريح بليغ إلى أن علم هذه الطائفة الخاصة من المؤمنين هو أميرهم الوصي المرتضى عليه السلام، فله تكون هذه الولاية الإلهية والمحمدية على الناس،
وتكون هذه الولاية أيضا لمن كان شاكلته عليه السلام. ولذلك جاء الضمير بصيغة الجمع في هذه الآية، حيث قال تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
نعم، وفي ذلك أبلغ الإشارة إلى أن هذه الآية تشمل غير الوصي المرتضى عليه السلام ممن يتصفون بصفته هذه، وقد عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للأمة بأنهم العترة الطاهرة وتكملة 12 إماما. من هنا قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية في حديث مروي في أصول الكافي: فأنزل الله فيه، يعني علي عليه السلام، هذه الآية، وصير نعمة أولاده بنعمته، فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون.
أيها الأفاضل، إن المهم في هذه الآية الإشارة إلى هذه الروح المخلصة في الجمع بين عبادة الله عز وجل وخدمة عباده، فهي التي تؤهل هذه الطائفة الخاصة من المؤمنين لأن يجعل الله لهم ولايته وولاية رسوله على الناس، وليس المراد حصر هذه الأهلية بحالة التصدق في الركوع. فقد روي في تفسير البرهان أن بعض الصحابة قال: والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل في ما نزل في علي بن أبي طالب فما نزل.
مستمعين، أما معنى الولاية التي جعلها الله لأئمة العترة الطاهرة في هذه الآية الكريمة فهو واضح، إنه من سنخ ولاية الله ورسوله على الناس، وهي الولاية التي تتضمن الإمامة ووجوب الطاعة كما هو ظاهر، وإبداء تفسيرات أخرى كمعنى النصرة أو المحبة مثلا هو من التكلف الذي تبطله الآية نفسها بإطلاقها، كما تبطله الآية اللاحقة عندما تصرح بأن التولي لله ولرسوله ولهذه الطائفة الخاصة من المؤمنين سبب دخول المؤمن في حزب الله. وحزب الله قرآنيا يعني المؤمنين الذين كمل إيمانهم وصدق توليهم لله وبراءتهم من أعدائه، وهذا ما تشير إليه الآية 22 من سورة المجادلة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
وهذا ما تؤكده كثير من الأحاديث الشريفة، نذكر نموذجا لها فابقوا معنا مشكورين.
مستمعينا، جاء في تفسير كنز الدقائق عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن رهطا من اليهود أسلم منهم عبد الله بن سلام، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، إن موسى عليه السلام أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: قوموا. فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال صلوات ربي عليه وآله: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئا؟ قال السائل: نعم، هذا الخاتم. فقال صلوات ربي عليه وآله: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي. قال: على أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعا.
فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكبر أهل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب وليكم بعدي. قالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبعلي بن أبي طالب إماما ووليا. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإلى هنا أيها الأكارم ننهي حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فتحية لكم طيبة ونلتقيكم في لقاء آخر إن شاء الله.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهك ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يلكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتشيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من هموم، دنيا ما تغرني بعد لا بعد لا، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعتي بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك غايد تعذري. سامحني الكلك عطف ما انسى هيهات ندمان يلبي كرتجي علي مضوفات محروم من كل شي احس غرتني الذنوب والقلب من كثر الخجل بيقمت احس مات دمع طاح حضرتك وارتجب عفوك دمع طاح دمع طاح غرك شيب بنهراني دمع طاح دمع طاح وصل للقهر ما هو الدمع طاح من الغيرك إلهي حن علي.